النهارده الشيخ ابن تيميه هيتكلمنا يا مشايخ عن التفسير بالمقصود. بيقول الشيخ ابن تيميه في مقدمته ان التفسير بالمقصود ينقسم لقسمين. معايا يا شيخ مصطفى؟ قال قسم يمكن معرفه صحيحه من ضعيفه. قسم كده هتجده في كتب التفسير، يمكن انك ترجع لسند الروايه وتعرف هي صحيحة ولا ضعيفة، من رويها، حد وافقه، ما حدش وافقه، إلى غير ذلك. فده أول قسم. وقسم تاني لا يمكن فيه ذلك، ما ينفعش، ما تعرفش تعرف صحيحه من ضعيفه. ليه؟ قال لك أصل من الإسرائيليات، يعني إيه؟ روايات منقولة عن بني إسرائيل. قال إيه الشيخ؟ ان الروايات ديت من لطف الله سبحانه وتعالى انها وقعت فيما لا فائدة منه. معايا يا شيخ مصطفى؟ قال ايه بقى اللي ما فيش فائدة منه؟ قال لك زي لون كلب اهل الكهف عزكم الله، وزي بعض البقرة الذي رمي به قتيل سيدنا موسى اللي قال لهم اضربوه ببعضها، فضربوه بايه بقى؟ بحته من الكتف ولا بحته منين؟ اهو ده قال لك علم لا ينفع وجهل لا يضر. ده كلام الامام ابن تيميه. بيقول لا، ده كلام كده من لطف الله انه طلع القسم ده اللي احنا ما نعرفش نتاكد منه اللي اسمه الاسرائيليات، كله في حاجات ايه؟ العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. طيب، فقال القسم ده ما تعرفش تستدل على صحته ولا على ضعفه يا شيخ مصطفى. طيب ايه موقفنا من القسم ده يا عم الشيخ احمد؟ قال القسم ده موقفنا منه ان احنا نتوقف فيه فلا نكذبه ولا نصدقه. ليه كده؟ قال لك هناخد فيه بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي يقول لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم. طبعا ابن تيمية قصده هنا هذا القسم الذي ورد عن أهل الكتاب من التابعين أو الصحابة حتى اللي نقلوا عن أهل الكتاب، ولا يوجد تأكيد له في شرعنا. فلو في تأكيد في شرعنا هيقبل، لأنه هناخد بشرعنا. وأيضا يا مشايخ الإسلام لا يوجد له تكذيب في شرعنا، خد بالك يا شيخ طه. فلو وجدنا تكذيب لهذا الكلام في من شرعنا فاحنا هنكذبه فورا، واخد بالك معايا؟ ليه؟ لان احنا هناخد بشرعنا، بنصوص شرعنا. انما القسم ده مقصود بيه ايه؟ الذي لم يرد في شرعنا تصديقه ولا تكذيب. واخد بالك معايا يا مولانا؟ انت معانا هنا؟ انت معانا؟ نعم؟ اهلا وسهلا. برضو منين؟ قسم اصول فقه ده انت كليه شريعه، ده انت شيخ كبير، كان من دور الراجل الفاضل ده. شريعه اسلاميه ولا شريعه وقانون؟ اسلاميه، فتح الله عليك. الراجل ده شريعه وقانون بس باللغه الانجليزيه، اجنبي، اجنبي بين المشايخ. طيب ماشي. فاذا القسم اللي احنا هنتوقف فيه ده يا شيخ مصطفى اتضح الان اللي هو ورد عن اهل الكتاب ومفيش تصديق له في شرعنا ولا تكذيب، لا تصديق ولا تكذيب، إنما شرعنا متوقف فيه لا يصدقه ولا يكذبه. فده نعمل فيه إيه؟ قال لك نتوقف فيه. ليه يا سيدنا الشيخ ابن تيمية؟ قال لك لأن إحنا ممكن نكذبه فيكون في نفسه صدقا فنقع في تكذيب الصدق، أو نصدقه فيكون في نفسه كذبا فنقع في تصديق الإيه؟ الكذب. إذن لابد أن نتوقف فيه. إذن الخلاصة من هذا الكلام إن الوارد عن بني إسرائيل سينقسم إلى كم قسم يا مولانا؟ من يعرف؟ ثلاثة ولا أربعة؟ شيخ محمد بيقول ثلاثة، حد هيقول أربعة؟ ها؟ حد هيقول أربعة؟ اسم فضلتك إيه؟ أيوة أنت محمد، اقترب يا محمد، اقترب هكذا. هيبقوا ثلاثة ولا أربعة يا محمد؟ طب نشوف كده قسم من الأحاديث الواردة عن أهل الكتاب ها وقد ورد تصديقها في شرعنا. خليني بس اقولها سيبنا لا وبعدين لما اغلط قول بعد. قسم ورد عن اهل الكتاب وقد صدقه الشرع الشريف، ادي اول قسم. وقسم ورد عن اهل الكتاب وقد كذبه الشرع الشريف. وقسم اخر ورد عن اهل الكتاب وتوقف فيه الشرع الشريف. فهذا القسم لا نصدقه ولا نكذبه، طلع كلام الشيخ محمد ايه صححه ثلاثة. يبقى إذن المصدق من شرعنا مصدق، والمكذب من شرعنا مكذب، والمتوقف فيه من شرعنا متوقف فيه. واضح يا شيخ الإسلام؟ طيب، بدأ الإمام ابن تيمية بعد كده يتحدث عن الروايات الواردة في تفسير القرآن الكريم، ويقول إنه وردت روايات كثيرة يا شيخ محمد في تفسير القرآن. الحمد لله على السلامة يا شيخ محمد، أهلا وسهلا. بتجيش بدري ليه يا مولانا؟ ربنا يعينك، ربنا يكرمك. طيب، فالروايات الواردة في تفسير القرآن الكريم قال ستجدون فيها أحاديث كثيرة ضعيفة، وراح استشهد لنا بمقولة كده مشهورة عن الإمام أحمد رضي الله عنه يقول فيها ثلاث أمور ليس لها إسناد. ثلاث حاجات يا شيخ مصطفى ملهاش إسناد، إيه هي يا سيدنا الشيخ سيدنا الإمام أحمد؟ قال التفسير والملاحم والمغاز. يعني إيه بقى ثلاث لا أصل لها أو ليس لها إسناد؟ مين يعرف معنى العبارة ديت؟ طب استنى انت شوية احمد، يعني ايه العبارة دي؟ فضلتك اسم الكريم ايه؟ محمد. تعرف معنى العبارة دي يا شيخ محمد؟ طيب شيخ محمد انت لازم تحضر بعد كده. طيب فضلتك تعرف تقول لنا معناها؟ اه عايز يقول ان المؤلفين يا مشايخ الاسلام، المؤلفين في التفسير وفي الملاحم وفي المغازي لم يكونوا يهتمون بالقدر الكافي بتتبع الروايات وذكر رجال السند، واضح يا شيخ مصطفى؟ بل كانوا يذكرون الاقوال. يعني ببساطة كده المؤلفين في الحديث في المغازي وفي التفسير وفي الملاحم ما كانوش بيألفوا على طريقة المحدثين. مين يعرف طريقة المحدثين؟ طريقة المحدثين هي طريقة الإسناد، انه قالوا ايه سموا لنا رجالك. لازم لما تروح فضلتك تذكر حديث لأحد المحدثين يقولك جبتوا منين، فتقعد تقول له حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا إنه هذا الدأب لم يكن معمولا به ولا مشهور في باب التفسير ولا في باب المغازي ولا في باب الملاحم. ليه؟ مين يعرف ليه؟ ها؟ معلش هنقشك بس حته صغيره دي. ايه علاقه ان التفسير بيؤخذ من اهل مكه ومن المغازي من اهل الخبره؟ ايه علاقتها بكون المفسرين لا يهتمون بذكر الاسانيد؟ انا مش مدرك الارتباط، وده ممكن يكون لان انا مش واخد بالي، انت وضح لي.
انا اصلا اقصد ان الكلام كان يؤخذ من الثقه ومما اعصبه هذا الموضوع.
برضه مرتين ولا عديها؟ عدي كم الشيء الثاني؟ لا ما هو انا عايزك تقولي الارتباط، ما هو اكيد في ذهنك في ارتباط، ما انت ما بتقولش كلامي اعتباطا، انت عاقل والعاقل ينزه عن ايه؟ عن 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 السفاهة، عن الكلام الذي لا معنى له، فأنت عاقل ففي معنى في ذهنك أنا مش فاهم بس. فإذا إذا كان أنا مش فاهم عديها، قول اللي بعده يلا.
كم
توقفش ها كم
كم في السيد الثاني ولا
اه
السيد الثاني ان هناك
انا خب انا بخيت فيك جامد فانت ايه خوف. طيب ولا يهم. ها ليه يا مشايخ الاسلام كانوا علماء التفسير وعلماء الملاحم والمغازي لا يهتمون أو لا يشتغلون في تفسير القرآن وكتابة الملاحم والمغازي كما اشتغل المحدثون؟ حد عنده علة؟ الكلام مش في الكلام ده مش موجود في المقدمة، لكن احنا بنفكر بندرب ذهننا يا شيخ أحمد على التفكير، خد بالك عشان التفكير ده ايه؟ فريضة إسلامية. العقاد ألف كتاب كده سماه التفكير ايه؟ فريضة إسلامية، يعني لن تستطيع أن تصل إلى العلم إلا لما تفكر. ها قول يا شيخ محمد. ده كلام كويس. عايز يقول المفسرين كانوا يقصدون الاستيعاب. المفسر من المفسرين يا مولانا اسم الكريم محمد شيخ محمد. المفسر من دول يا مولانا كان بيبقى قصده الاستيعاب، يعني يجمع كل ما قيل في المسألة. فالاستيعاب مهمة والتمحيص مهمة أخرى، واخدين بالكم؟ لما يكون واحد بينطلق وهو يؤلف مؤلف ويقصد الاستيعاب غير لما ينطلق وهو يقصد التمحيص. فاللي كانوا بيفسروا أو بينقلوا أقوال المفسرين كانوا فقط بيستوعبوا، واخد بال حضرتك معايا؟ ثم يقولون بقى لمن قرأ بعدهم ابحث أنت، أنا فقط نقلت لك معلومات زمن. ومثل ذلك كان يحدث في المغازي، ومثل ذلك كان يحدث في الملاحم وغيره، إلا أن من قام بمهمة التمحيص والدقة هم المحدثين. طيب هل هذا يقدح في منهج المفسرين؟ عايز حد يجاوبني، هل هذا المعنى أنه أهل التفسير يا مولانا اسم الكريم إيه؟ عبد الجواد، الشيخ عبد الجواد. يا شيخ عبد الجواد، هل لما نقول أن علماء التفسير كانوا لا يهتمون بالأسانيد اهتمام المحدثين ومثلهم علماء الملاحم والمغازي، هل هذا يقدح في منهجهم؟ فنقول دلوقتي مثلا يلا نرفض التفسير كله، أو نقول إنه ليس لدينا تفسير صحيح بأسانيد صحيحة؟ لا. أما نقول إيه؟ طيب طيب يلا نخرج من التفسير بالرأي. الشيخ بيقول التفسير بالرأي مش هنحتاج فيه كلام اللي حضرتك بتقوله، ملاحظة قيمة وجيدة. يلا نقول بقى احنا بنصب كلامنا على التفسير بالمقصود. هل يقدح عمل علماء التفسير في انهم لم يذكروا لنا روايات التفسير كاملة او بأسانيد صحيحة؟ وهل معنى كلام الامام احمد انه ليس لدينا، يعني لدى الأمة علماء، ليس لدينا روايات صحيحة في التفسير بأسانيد معتبرة؟ طيب لا. طيب أما المعنى إيه؟ مصطفى. طيب حد عايز يقول حاجة في الموضوع ده؟ اسم فضلتك شيخ أحمد، تفضل. عندنا أحمد كتير وعندنا محمد كتير، ماشي. ها
المفسر يعني هو يعني هم في الجامع فقط هو التمحيص، يعني الا اذا كان محدث.
طيب فتح الله عليك، ده كلام جيد. عايز يقول ان مهمة المفسر تختلف عن مهمة المحدث. مهمة المحدث يا مشايخ هي انه يمحص ويدرس السند ويتلقى بالسند المتصل ولا يقبل من الاسانيد الا ما كان متصلا وهكذا، بينما مهمة المفسر هي بيان معاني المفردات القرآنية، وبالتالي بيان هذه المعاني قد يكون بأنه ينقل كل الأخبار الواردة ما صح منها وما ضعف. طيب لكن مقولة الإمام أحمد رضي الله عنه أنه سلاسل لا أصل لها أو لا سند لها لا تعني أن الحديث أو أن أهل التفسير ليس لديهم أحاديث صحيحة لا تعني ذلك، ولم يقل الإمام أحمد ذلك ولم يقصد ذلك، لأن دواوين السنة فيها أحاديث كثيرة متصلة وأحاديث كثيرة تفسر القرآن الكريم، لكن قصد ماذا؟ أن يقول أن علماء التفسير كانوا يتهاونون في الرواية ولم يكونوا يعتمدون قواعد علم الحديث في الرواية. واضح يا مشايخ؟ فهو ليس تاني ايه؟ تكتب ايه؟ مش انت قلت لي قبل كده في اول درس انا عايز اكتب اللي انت بتقوله، قلت لك مش عارف اعيد لك تاني واخد من حد من زمالك اللي بيسجله او اكتب رؤوس اقلام. وبعدين يا احمد اخر مرة، اخر مرة قول له يا محمد نعم. فهمت يا شيخ احمد؟ شيخ احمد ده علام، هيبقى من الائمه الكبار الشيخ احمد ده ان شاء الله. طيب، بدا الامام ابن تيميه بعد ذلك يشرح قضيه ما يسمى بالخصوصيه الثقافيه يا شيخ محمد. شيخ احمد، يعني ايه الخصوصيه الثقافيه؟ قال انه في ناس تاخد منهم التفسير وفي ناس تاخد منهم الحديث وفي ناس تاخد منهم المغازي وهكذا. فبدأ يقول انه اهل المدينة اشهر من يؤخذ منهم المغازي. ليه؟ قال لك عشان هم اهلها، ده هم دول اللي غزوا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم دول اللي حاربوا، وهم دول اللي ايه اللي عندهم القصص دي. واخد بال فضلتك؟ فطبعي او بدهي انه يكون هؤلاء هم أعلم بالمغازي من غيرهم. ومثلهم في ذلك أهل الشام يا شيخ أحمد. ليه؟ قال عشان أهل الشام كانوا بيهتموا قوي بالمغازي والفتوحات، ولذلك قدم الواقدي مثلا في السير وهو من أهل الشام، وقدم غيره ممن كانوا من أهل الشام في الكتابة في المغازي والسير. لكن أهل مكة دول كانوا بارعين في إيه؟ في التفسير. طب براعة أهل مكة في التفسير جت منين؟ جت لأنهم تتلمذوا على عبد الله بن عباس، على سيدنا عبد الله بن عباس. طيب وبراعة سيدنا عبد الله بن عباس جت منين؟ من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، قال له صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. انت اسمح حضرتك نادر، ازيك يا شيخ نادر؟ ما فيش نادر غيرك انت، انت نادر. انت ازهري ولا محب؟ اهلا وسهلا. طيب يا شيخ نادر، خريج ايه يا شيخ نادر؟ ما شاء الله، طبيب، طبيب مفوه. طيب الشيخ نادر بيقول انه سيدنا عبد الله بن عباس برع في التفسير ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، فقد دعا له المصطفى وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان يتعلق، فكان ايه؟ آية في معرفة تفسير القرآن الكريم يا شيخ محمد. وفي حاجة اسمها مسائل نافع بن الأزرق، قرأت عنها؟ طيب في حاجة كده يا مشايخ اسمها مسائل نافع بن الأزرق، واحد من الخوارج، فتح الله عليكم ما شاء الله، ده انت علمها. طيب واحد من الخوارج راح كده في يوم وقال انا هروح لابن عباس النهارده واحرجه، واحرجه. عامل ايه؟ احرجه. ليه؟ ساساله في الفاظ في القران الكريم ما يعرفش يجاوب عليها. خدت بال فضلتك؟ اسم فضلتك ايه؟ طيب الطيب، ما شاء الله اسمك جميل، ازيك يا شيخ طيب؟ طيب قال ايه؟ نافع بن الازرق ده هيروح لسيدنا عبد الله بن عباس ويحرجه. فراح يسأله، فكل ما يسأله في كلمة يقوم يقول له معناها ويجيب له من أقوال العرب تفسير هذا المعنى، شعر يؤيد هذا المعنى. فكان من بين مسائله انه قال له يعني ايه عايزين عن اليمين وعن الشمال؟ ايه عايزين؟ يعني ايه عايزين يا جماعة يا مشايخ؟ يعني ايه يا شيخ الاسلام؟ اسمك ايه؟
ربيع.
طيب سميت بالربيع عشان شهر ميلاد المصطفى يعني؟ عليه الصلاة والسلام. يعني حلقا متجمعين. وقال له يعني حلق، عايزين يعني حلق متجمعين، وجاب له من اقوال العرب فكانوا حول منبره عزينا، يعني حلقا متجمعا. اذا تروح حضرتك برضو تلاقيها مطبوعة لوحدها دي، وقد اورد السيوطي في الاتقان جزءا منه لكن مش كلها. تروح تلاقي كده ايه مسائل نافع ابن الازرق، وتفيد دي في ايه يا مولانا شيخ محمد؟ بتفيد في ايه؟ في معرفة غريب القرآن. عندنا كده باب يا مشايخ اسمه ايه؟ غريب القرآن. فتروح وتقروا منافع مسائل نافع ابن الازرق في غريب القرآن. طيب يبقى كان معرفة أهل مكة بالقرآن لأنهم تتلمذوا على سيدنا عبد الله بن عباس، وسيدنا عبد الله بن عباس كان عالما بالقرآن. ليه؟ لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل. وكذلك أهل الكوفة كان عندهم علم عظيم بالتفسير. ليه؟ لأنهم تتلمذوا على مين؟ على سيدنا عبد الله بن مسعود هذا الإمام الكبير. طيب عرض الإمام ابن تيمية بعد ذلك لمسألة الحديث المرسل. مين يعرف يعرف المرسل يا مشايخ؟ مين هنا في حديث قسم حديث تعريف الحديث المرسل ايه هو؟ الله يفتح عليك. ايوه كده يا شيخ مصطفى، ايوه كده. قول لي حاجة كده، قول لي حاجة كده تثبت ازهريتك، اثبت لنا ازهريتك. طيب فبيقول ايه؟ ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريبا ما روى راو فقط. مين اللي بيقول كده؟ صاحب البيقونية فتح الله عليه، في متن كده صغير عندنا اسمه البيقونية يا شيخ احمد، تروح تحفظه تبقى علامة في مصطلح. طيب بيقول ايه بقى؟ ان المرسل هو ما سقط منه الصحابي. طيب ايه موقف في العلماء بقى من العمل بالحديث المرسل؟ ما شاء الله، ايه عم شغل جنبه. طيب حد عارف موقف العلماء من العمل بالحديث المرسل يا مشايخ؟ طيب
يوم الدين
يا راجل،
يوم الدين يعني زي
يا شيخ احمد خليك ازهري كده متين، قول لي العلماء فيه اقوال كده، وبعدين تروح قايل يعمل به. يبقى كده قول كده الازهريين يجاوبوا كده، ما تقولش يعمل به كده كانك بتعرضها قول واحد. لا هم ثلاث اقوال، هما ايه؟ يقبل مطلقا، يرفض مطلقا، فيه تفصيل. بس كده العلماء يقولوا كده يا مولانا، العلماء يجاوبك بكلمة واحدة بس، تقول له ايه اقوال العلماء في الحديث المرسل؟ يقول لك ثلاثة، قبول مطلقا، رفض مطلق، تفصيل. وبعدين يفصل لك بقى الكلام. بعض العلماء بيقول لك لا ده مقبول مطلقا، بناء على ايه يا الشيخ؟ بناء على ان الساقط منه صحابي، والصحابة كلهم عندنا ايه؟ عدول. اذا فلم يحدث فيه خلل اصلا فهو مقبول. بل ان بعض العلماء يغالي في المرسل ويجعله ايه؟ في مرتبة الايه؟ المسند. ليه؟ قال لك ما ايه؟ من اسند فقد ايه؟ احالك، ومن ارسل فقد ايه؟ تكفل لك الصحة. مقولة كده مشهورة في علم مصطلح الحديث، وان كانت ليست هي التحقيق يعني، انه اللي يذكر لك السند يبقى بيقول لك كانه روح ابحث عن الرجال، لكن اللي ما يذكرش لك السند ويرسل كانه تكفل لك الصحه. خد بالك يا شيخ سليمان يا عالم تايلاند يا علامه كبير. يبقى بعض العلماء بيقبل الحديث المرسل مطلقا يا شيخ محمد. طيب وبعض العلماء يرفضوا مطلقا. ليه بيرفضوا يا شيخ مصطفى؟ لانه قد يكون تابعي ينقل عن تابعي، لان التابعي ممكن يكون ثقة وممكن يكون ضعيف، بيرد على الجماعة اللي قالوا ان المرسل سقط منه صحابي والصحابة عدول. قال لهم طب ده ممكن المرسل يكون سقط منه تابعي، والتابعيين مش متفق على عدالتهم ولا حاجة. خدت بال فضلتك معايا؟ ما اسمك؟ عبد الله، تفهم؟ طيب فتح الله عليك. وقد يكون الصحابي عدل لكنه ليس ثقة في النقل. مش احنا عندنا تعديل الصحابة جزئيتين يا مشايخ؟ تعديل العدالة اللي هي نفي التهمة، وتعديل الصدق الإتقان الإتقان العدالة والضبط. العدالة والضبط عندنا حاجتين عشان يبقى فالصحابة متفق على عدالتهم لكنه ليس متفق على ضبطهم يا مولانا.